الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. حديث صحيح: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهذا الحديث يدل على إثبات العلو لله عز وجل، ومسائل الصفات التي نقرأها في هذه الأحاديث جلها أو كلها مرت معنا في آيات الصفات، ما يتعلق بعلو الله عز وجل، وما يتعلق بسواء الله على العرش، وما يتعلق بمعية الله، وما يتعلق بإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المسائل التي مرت معنا أو من الصفات التي مرت معنا في آيات الصفات. ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء. وسيأتي معنا وهكذا مر معنا فيما مضى أن قوله من في السماء فيما جاء في الآيات أو في الأحاديث أن ذلك يتأول على أحد أمرين: إما أن نتأول السماء بمعنى العلو ولا أشكال في ذلك، فإن السماء تأتي والمراد بها العلو، وكل ما سماك فقد عناك، وإما أن نتأول فيه بمعنى على، وأنا أمين في السماء من على السماء، وسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله. قال الشارح: قول ألا تأمنوني إلى آخر هذا الحديث أخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن بلهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، أي أن ذلك الذهب ما قد فصل عنه التراب، يعني ما قد صفي من الشوائب، ما زال يحتاج إلى تصفية وتنقية، فالتراب فيه مخلوط. قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخير والأقرع بن حابس وعيين بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، شكا وما عرف وجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. أخرجه البخاري ومسلم. قول لا تأمنوني: ألا أداة استفتاح، قوله وأنا أمين من في السماء، أي أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه. قيل أن القائل إن يسلم هو ذو الخويصرة اليمني، وهو رئيس الخوارج، يقال له ذو الخويصرة، ويقال أيضا ذو الثدية، واسمه حرقوس ابن زهير التميمي، وهو رأس الخوارج. قال: فاستأذنه بعض الصحابة في قتله، فقال إن سلم: دعه فإنه يخرج من ضئر هذا، أي من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. الحديث. قال: فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، فمنشأها ومبدأها ومنبتها من ذلك الرجل وهو ذو الخويصرة. وأما الظهور الظهور كان في خلافة علي رضي الله عنه، صار لهم القوة والظهور في خلافة علي رضي الله عنه حين انحازوا عن جيش علي إلى النهروان، إنهم انحازوا إلى حروراء، وقيل لهم حينئذ الحرورية، ثم قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان. فهذه أول بدعة وقعت في الإسلام، وحصل أيضا في زمن علي رضي الله عنه بدعة السبائية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وحدثت القدرية في زمن صغار الصحابة حصلت في زمن صغار الصحابة، أدركهم عبد الله بن عمر وغيره من صغار الصحابة. وأما ما يتعلق بالجهمية فهي متأخرة، ما كانت في زمن الصحابة بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة من البدع المتأخرة. قال: فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، هذا منشأ هذه البدعة بسبب الدنيا، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين. وهكذا الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه خرجوا من أجل الدنيا، الذين بغوا وخرجوا على عثمان رضي الله عنه بسبب الدنيا. وهكذا الخروج على أولياء أمور المسلمين في كل زمن منشأ ذلك من الدنيا، والدين إنما هو ستار، الدين عبارة عن ستار فقط، وإلا خروج من خرج من أجل الدنيا، من أجل المناصب والملك، المنافسة بالمناصب والملك، والمنافسة في شيء من حظوظ الدنيا، والدين إنما هو ستار فقط. قال: بسبب الدنيا، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوا بهذه المقالة. ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب فقتلهم في النهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وآراء وأهواء، أكثر من 20 فرقة الخوارج تشعبوا إلى فرق كثيرة، أكثر من 20 فرقة، وفيهم ما فيه من الاختلاف والاضطراب، ودخلت فيهم بدع أهل الكلام بعد ظهور الجهمية والمعتزلة، خاضوا في بدع أهل الكلام، وكانوا قبل ذلك يخوضون في مسائل الإيمان. بدع الخوارج كانت في مسائل الإيمان قبل ظهور الجهمية والمعتزلة، لكن لما ظهرت الجهمية والمعتزلة شاركوا غيرهم من الفرق المنحرفة وأخذوا نصيبهم من الجهمية في كثير من المسائل. قال: ثم تشعبت منهم شعوب وآراء وأهواء ومقالات منها الكثيرة منتشرة. ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية في عهد كما عرفنا صغار الصحابة. ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفتيق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والإسناد فيه ضعف وإن كان المعنى صحيح تؤيد الأدلة المتكاثرة. قال أخرج الحاكم في مستدركه أفاد هذا الحديث فوائد. أول ما كان عليه صلى من الصبر والتحمل لأذى المنافقين. قال لأذى المنافقين، فذو الخويصر الذي هو مؤسس الخوارج من المنافقين، حتى ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول أنه ممن نص القرآن على نفاقه. ذو الخويصرة ممن نص القرآن على نفاقه، ومنهم من يلمزك في الصدقات يكون من المنافقين، وهذا في شأن ذو الخويصرة فهو منافق نص القرآن على نفاقه. فلن يقال أن بدعة الخوارج حصلت من جهة الصحابة ومن بعض الصحابة، وأن ذا الخويصرة الذي هو منشأ هذه البدعة من الصحابة، حاشا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم أمنة لهذه الأمة من البدع والأهواء، حفظ الله سبحانه وتعالى بهم الدين، فلا تأتي الأهواء من جهتهم، ولا سيما البدع الكبار لا تأتي من جهة أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما منشأ هذه البدعة من المنافقين. قال ثانيا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغير السبق الانقيادي متأليف لقلوبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال معاذ الله إن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي هذا مراعاة وفي هذا درء المفاسد، وأن المفاسد تدرى بترك بعض المصالح إذا كانت المفاسد راجحة أو مساوية، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فقتل المنافقين مصلحة، وصد الناس عن دين الله عز وجل مفسدة، فإذا ظهر للناس أو انتشر الخبر أن محمدا يقتل أصحابه حصل في هذا صد الناس عن الدخول في الإسلام. فدرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفسدة بترك مصلحة من المصالح. قال ثالثا في دليل من لم يكفر الخوارج، ما في شيء ظاهر، قل في دليل من لم يكفر الخوارج ما في شيء ظاهر. قال النووي ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء انتهى. وما يتعلق بالخوارج في النزاع قوي في تكفيرهم وفي عدم تكفيرهم، أكثر العلماء عن عدم تكفيرهم، وهناك من أهل العلم من كفرهم وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله، فإنه ذكرهم في قتال الملحدين ولم يذكرهم في قتال المتأولين، ففهم من هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أنه يرى كفر الخوارج. وهكذا ذهب إلى كفرهم ابن العربي المالكي والسبكي وغير واحد من أهل العلم، ويذكر أيضا في المتأخرين عن الشيخ ابن باز على تكفيرهم. والقول في تكفيرهم له الحجج القوية، والخلاف موجود بين أهل العلم، فإن من كفرهم يحتج ببعض الأحاديث القوية كحديث أبي سعيد في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عهد، في لفظ في حديثه لأقتلنهم قتل ثمود، والله سبحانه وتعالى استأصل آدم وثمود استأصلهم. ومثل هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بتكفيرهم وإن لم يكن صريحا، لكن يشعر بذلك. لأن أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود، لأقتلنهم قتل عاد. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة. في حديث أبي ذر في الصحيح قال: هم شر الخلق أو من شرار الخلق. لكن قول عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة. شر الخلق قيل المراد بذلك الإنس أو الإنس والجن، والخليقة سائر الحيوانات وسائر المخلوقات، وقيل هما بمعنى واحد. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن الكافرين: أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة. شر البرية أي شر الخليقة. فقالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الخارج شر الخلق والخليقة يدل على كفرهم، فإن شر البرية هم الكفار. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ابرقوا من الدين كما يبرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يجد فيه شيء، فلا يجد فيه شيئا، ثم ينظر إلى قدره فلا يجد فيه شيئا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: قد سبق الفرث والدم. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام خروجهم من الدين بخروج السهم من الرمية، كالذي يرمي فريسته بسهم نافذ ويرمي بقوة، فيدخل السهم في الفريسة وينفث في الفريسة ويتجاوز، يخرق الفريسة ويتجاوز تلك الفريسة وتفر الفريسة، فيذهب إلى سهمه وينظر هل أصاب الفريسة أو لا، فينظر إلى حديدة السهم فلا يجد شيئا، وينظر إلى رصاف السهم وهو مدخل النصل فلا يجد شيئا، وينظر إلى نظيه وهو عود السهم، هل في أثر للدم، أثر للفرث، أثر للحم، لا يجد شيئا، ثم ينظر إلى القدر وهما ريشاء السهم، والسهم فيه ريشان من أجل استواء الرمي حتى لا يحصل إعوجاج في الرمي، فينظر فيها هل في أثر للدم، أثر للحم، أثر للفرث، فلا يجد شيئا. والمعنى أنهم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه ولم يتمسكوا منه بشيء. فقالوا مثل هذا التمثيل يدل على أنهم لا إسلام لهم، وأنه لم يبقى لهم من الإسلام شيء. فالناظر في أدلة من قال بالتكفير يجد فيها شيء من القوة، وأكثر العلماء لا يكفرون الخوارج، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأقوى حجة عندهم أن الخوارج ظهروا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين رووا هذه الأحاديث، وهم أفقه الناس لمعنى هذه الأحاديث، فإنهم رووها وفهموا معناها، ومع هذا أجمعوا على عدم كفرهم، اتفقت كلمة الصحابة على عدم كفرهم. ولما سئل عنهم علي رضي الله عنه: أكفارنه هم؟ قال: من الكفر فروا، ولم يعاملوا معاملة المرتدين. فهذه أقوى حجة لجمهور العلماء في عدم تكفيرهم. وبالحقيقة أن الإنسان ما يستطيع أن يخالف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهم الذين رووا هذه الأحاديث وهم أعلم بمعناها وأفقه منا لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكونهم اتفقوا على هذا الأمر وعلى عدم كفرهم وما عاملوا معاملة الكفار، فلم يظهر هذا أنه من أهل البدع والأهواء وأن بدعتهم لا تصل إلى حد الكفر. قال النووي: وذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية. القدرية كما هو معلوم بدعتهم أظهرها معبد الجهني، وتلقى هذه البدعة كما يقول الحافظ الذهبي في السير من رجل يقال له سوسن النصراني، لكن نسبت إلى معبد لأنه الذي أشهرها في أوساط المسلمين. والقدرية ينقسم إلى قسمين، وكلام المؤلف هنا كلام النووي يستقيم على أحد القسمين، فيستقيم في القدرية الذين هم ما هم غلاة، أما نفاة العلم فإن أئمة السلف على كفرهم، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: خاجوا القدرية بالعلم، فإن أثبتوا خصموا وإن نفوه كفروا. فإمة السلف على تكفير القدرية نفاة العلم، وأما المتأخرين منهم الذين أثبتوا العلم والكتابة ونفوا الخلق والمشيئة فهؤلاء من أهل البدع والأهواء ومن الضلال ومن المنحرفين، ولا يحكم بكفرهم. قالوا المعتزلة، والقول بعدم تكفير المعتزلة فيه شيء من النظر، فإن المعتزلة أشد الناس انحرافا في باب العقيدة، وهم الذين حملوا عقيدة القول بخلق القرآن، وابتلي الإمام أحمد في زمنهم وأئمة السلف، وحصل ما حصل من المحنة والشدة من جهة المعتزلة الجهمية، فهم أقرب الناس إلى الجهم من صفوان، وجل وأكثر مذهب الجهم ورثته المعتزلة. فهم قائلون بخلق القرآن ومتفقون على ذلك، وقد نقل الدلكائي رحمة الله عليه عن أكثر من 500 إمام من أئمة السلف ذهبوا إلى الكفر من قال بخلق القرآن، كما قال القيم رحمة الله عليه في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. ثم ذكر أن الدلكائي نقل ذلك عنهم، و50 أي 500 إمام، هذا الذي نقل عنهم، وربما يكون من لم ينقل أكثر وأكثر من هؤلاء. فنقل الدلكائي عنهم القول بكفر من قال، أو نقل عن أئمة السلف القول بكفر من قال بخلق القرآن، وهذه عقيدة المعتزلة. فالقول بعدم تكفيرهم فيه شيء من النظر. قال: وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء. أهل الأهواء متفاوتون، فهناك أصحاب بدع كفرية، بدع مغلظة كما عرفنا كالجهمية، وهكذا المعتزلة، وهناك من هو أخف من ذلك، فليسوا على أحد سواء. نقف عند قوله رابعا، إلى هنا وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.